638 الجواب من الوجه الثاني أن قفل باب قل قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج فإن رغم كون الطبيب يخيط غشاء البكارة وتعترض أنت على هذا ولو كان الغشاء قد مزق بعامل غير جنائي قفزت قفزة شديدة حملت حمل ثقيل فتمزق الغشاء تقول لهم ان قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الاخبار تروح تقول لهم هذا البنت غشائها مو موجود لا قصدي اذا كان خشيه اهل الزوجه من انه يظن بها السوء ممكن هذا معروف دائما النساء يقوم بذلك
من يصدق النساء ولا الرجال
لا قصدي انه في وجود البديل يعني
وين هو الدليل
البديل قصدي ولو في بعض الحالات يعني ما يشترط الان في جواب من عده وجوه
لو اجتمع يعني مثل ما بيقولوا امراء المؤمنين ليقولوا للزوج ان هذه الفتاه مزقت بكارتها بحمل ثقيل ولا بكذا
الشهاده تروح
تدخل عليها على انها ليست لها عندها غشاوة 20,000 شيطان ستقعد له وتقول لا ما هم صادقين أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء له فتى شخص يخطب فتى وجاء أخوها فقال وأنها كانت قد فجرت ضربه وقال قاتلك الله من سألك حتى تخبر فكيف يخبر
إذا سألت
أعتقد إذا كان إزالة غشاء البكارة بدون جناية شرعية أو جنائية واستطاع الطبيب أن يتدارك هذا الموقف أقول نظر الخاص لا مانع في ذلك مع العلم بأن أغشية البكارة أنواع قد يظن بها التفتق وهي ليست ممزقة ولا مفتقة طيب 649
فهذه القضايا وأمثالها من تجب فيها مساءلة الأطباء ومساعديهم عن صحة الدعوة وإذا ثبتت فإنه يحكم بالقصاص منهم أو تضمينهم على التفصيل الذي سيأتي بيانه في موضعه بمشيئة الله تعالى وتوفيقه
تقول المسؤولية فيما إذا تعدى الطريق حصل منه ما يجب جنائه طيب في ناحية أخرى مقابلة لهذه إذا كف الطبيب يده عن إسعاف المريض ما تعرضت له
الامتناع
والترك فعل في صحيح ليش لأن قعدنا والنبي
إذا وترك مواساة
وعندك قاعدة في إيش أصول الفقه أو قاعدة فقهية من ترك شيئا يمكن إنقاذه ولم ينقذه يعني يدل عليها كثير عندكم في الدروس
جزاك الله خير ان شاء الله
طيب في صفحة 378 نتعدى بعض الاشياء 78 ذكرت في ما يتعلق بمسؤولية الطبيب ان يستعمل آلة كالة ليست حادة أعتقد في هذا هو العرف السائد صحيح يعني ولكن ليست هناك حالات اضطرارية وكان ينبغي أن نقول إلا في حالة الاضطرار حدثني بعض الإخوان أن في بعض المتطوعين في بعض الجهات ما عندهم سيارة إسعاف ومنهم أطباء أجرى عملية جراحية لإخراج الرصاصة بشفرة حدادة إذا نستثني حالات ليش الاضطرار في تحميل المسؤولية للطبيب الجراح في طبيب عام يتحمل يخطئ في الكشف وش علاقة الطبيب الجراح في خطأ الطبيب العام 37 93 واللي بعده كمان في 437
رأس العبادات ماذا 38 اللي بعده بالتأكيد. فإن زاد عليه وجر. يقول إن الطبيب عليه أن يتحرز في موضع ربط الجبيرة ولا يزيد عليها. فإن زاد عليها نعم فإن زادت عليه وجب
نعم
فإن زادت عليه وجب على المريض غسل ذلك الجزء الزائد. فالجبيرة مربوطة وأخذ الجزء الزائد عن الحاجة. يقول وجب على المريض أن إيش أن يغسله. كيف يغسل؟
يغسل ذلك الجزء الزائد.
نعم
يغسل ذلك الجزء الزائد.
كيف يغسله وهو تحت نعم. الجبيرة؟
يزيل الجبيرة ويغسلها.
يزيل الجبيرة. ها.
تذكر.
هل واحد من الأطباء اللي أنت قابلتهم جراح يقول لك إن المريض يزيل الجبيرة ويغسل الزائد؟
لا هو يطلب ذلك.
ها؟
هو يطلب ذلك.
يطلب ذلك.
يطلب ذلك.
أحيانا الجبيرة ما يمكن تفك إلا بعد كذا وحط الجبس. كيف يزيل الجبس عشان يغسل عشان الوضوء؟
لكن شيخي هذا حكم الشرع. أنا أقعد
لهذا كنت أود أن تترك البحث هذا للشرع.
أوكي.
لأن هذا ليست عملية. الطبيب أخطأ ولا الطبيب زاد عن القدر المذكور. وعندك الفقهاء كلهم ينصون على هذا. إن زادت الجبيرة على موضع الحاجة بهذا العنوان وبين الحكم يمسحها يعيد الصلاة فيما بعد. ما حد قال ينزعها لأن نزعها فيها مضرة عليه. فكيف تأمر بنزعها؟
شيخ نزعها منصوص عليه عند العلماء.
نعم
نزع الجزء الزائد منصوص عليه عند الكاساني رحمه الله نص على ذلك.
أنا بسأل كيف يغسل شيء تحت الجبيرة؟
لا يزيل يعني الجبيرة التي وضعت على هذه الصورة.
يزيل الجبيرة.
يزيل الجبيرة لا لها بديل يا شيخنا. يعني نترك الفرض يعني نؤمر بها.
الطبيب وضعها الآن بعد ساعتين المريض يروح يزيلها ولا يجي الطبيب يشيلها ثاني؟
لا وضعها على غير
خطر عليه
يا شيخ. نعم. وضعها على غير الصورة الشرعية فيجب عليه أن يزيلها ثم بعد ذلك توضع على الصورة الشرعية وتوصل. مراده من غسل الجزء السائد هذا الذي يظهر.
أقول الله لا يبتليك بهذا.
آمين آمين.
الله المستعان. 38 39
شيخ هذا نص الكاساني هذا نص.
نعم.
وإن كان ذلك لا يضر بالجرح عليه أن
لا إيش وإن كان ذلك
لا يضر بالجرح
الحمد لله
لحظة عليه أن
الحمد لا يضر ليش أنت متقلق بهذا قلت خليته واسكت بس
لا هذا
طب هذا النص عندك يا أخي
جزاك الله خير.
479
نعم 79
لا عشان شوية
نعم
مسألة هل تجوز ليش
الإجارة
على الحجامة؟ طب وش دخل الإجارة على الحجامة مع موضوع ليش؟
نعم لأن إجارة على جراحة يعني أعتبر الإجارة على الحجامة جزء نعم. من الإجارة على الجراحة هذه
كنت
جراحة قديمة
طيب تفضل كم صفحة؟ 2 3
هي لها علاقة بالموضوع
نعم
لها علاقة بالموضوع هذا
طيب ما في مانع لكن هل تجعلها كبحث تفصيلي فقهي فقه مقارن لتثبت الأجرة على الجراحة؟ كان يكفي أن تقول واتفقوا على جواز الأجرة على الجراحة وتأتي بالحديث وأعطاه صحفاء كذا
جزاك الله خير جزاك.
أما تقول لي فيها 8-9 صفحات
جزاك الله خير
الأدلة والمناقشة
هي بس أنا غسلة بالموضوع يعني حجامة جزء
ما هو محل
جراحة طبية قديمة تعتبر أصل يعني
499 99 هناك في نصف الصفحة فإذا امتنع الطبيب
عن تنفيذ عقدها بدون عذر ألزمه الحاكم بذلك
لاحظ عمرك سمعت الطبيب يجري عملية جراحية جبرا عليه
هذا نص الفقهاء يا شيخ
نعم
هذا نص الفقهاء لأن الإمام منصب لمصلحة الرعية إذا وجد احتياج إنسان على حق إنسان ما في مانع أن يجبره
إذا قال من مجريه من مجريه
أنا قلت
الطبيب والمعلم كلاهما إيش كلاهما لا ينفع حاله اذا هما لم يلزم ولا يكرم.
يكرم
طبيب يجيبه بالجوه يقول لا قصب عنا تجري زي العمليه، كيف يسويه؟
الزمه من ناحيه حكم الشرع يعني الزمه
نحيه ونجيب غيره. هو حينما يكون نعم احسنت عند الضروره اذا لم يوجد غيره تعين عليه. نعم معليش، لكن اذا ده عقد اجاره وموجود وبدل الطبيب 10.
نعم جزاك الله خير.
بس هناك ناحية بسيطة أخيرة في ثبت بيان المراجع، ويدل على صحيح الجهد الكبير اللي أجريته، ولكن ما أدري أوردت المجارة كتبك تسمع الدكاترة والمشايخ يناقشون على إيراد المراجع على التزام أصل إما حروف المعجم وإما قدم المرجع على الآخر، فعلى أي طريق أنت أوردت المراجع في هذه الرسالة؟
أولا على العلم،
خليك في وسط العلم،
في وسط العلم بالتركيب الأبجدي.
ليش؟
الأبجدي.
الأبجدي؟
نعم بالحروف.
أنت متأكد؟
والله هذا الذي هذا
اللي بلاش.
لا بلاش.
وعلى كل نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق لهذا الأخ الكريم، ونشكر الجامعة لإتاحة هذه الفرصة، ونحمد الله أن يوجد من أبناء الجامعة من يلج هذا الباب الواسع، وننتظر منهم المزيد، كما نشكر الإخوة على تحملهم ما أوردناه أو أطلنا عليهم، وكل ما أوردناه في هذه الرسالة أو في هذه المناقشة إنما هي كما أشار فضيلة الدكتور الوالي أن هذا هو عمل الأول من نوعه، وأنه قابل إلى التعديل أو المزيد أو الإزالة. وأقول أيضا بعد هذه المناقشة أيضا في حاجة إلى زيادة ليصبح عملا متكاملا ويقدم للعالم كنتيجة للجامعة الإسلامية، وبالله التوفيق.
نشكر فضيلة الشيخ عطية محمد سالم على هذه الملاحظات القيمة والفوائد الفريدة التي حقيقة لم يستفد منها الباحث وحده، وإنما استفدنا منها جميعا. والآن يتفضل فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز ليتم المناقشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذه الرسالة التي سنناقشها إن شاء الله حقائق علمية نافعة صاغها الباحث صياغة تدل على الدقة وبعد النظر في معضلات المشاكل ومستعصيات المسائل ومهمات الأمور، وعرضها عرضا تميز بالأصالة والجدة ونظرة واحدة في أي مسألة من مسائلها المهمة، تعطي صورة واضحة لما بذله الباحث من الجهد، سواء في تتبعها واستخراجها من مظانها من مختلف المصادر والمراجع، أم إعطائها ما استحقته من طاقة فكرية واسعة تدل على ما يملكه الباحث من رصيد علمي وفكري. وإذا كانت هذه الرسالة قد حظيت بالإشراف الدقيق الذي تبدو آثاره واضحة عليها مضفية عليها الدقة في البحث والعمق في التحليل والاستقامة في المنهج والغزارة في المادة العلمية، فإن التوجيهات التي تضمنها الإشراف من المشرف قد لقيت من الباحث نفسا مستعدة مستجيبة وقلبا واعيا يحسن الاسترشاد إذا أرشد، ويتقن التوجه إذا وجه، ويعرف كيف يسير إذا دل الطريق. فالعناصر المكونة للبحث العلمي الدقيق قد انصهرت من وجهة نظري في بوتقة واحدة فبرز منها هذه الرسالة الرائعة، وقد برزت شخصية الباحث بروزا واضحا في استدلالاته ومقارناته وترجيحاته، وصفحات الرسالة تشهد بذلك، ويعرفها من يقرأها ويلمسها. وإني إن شاء الله تعالى لمجر حوارا مع الباحث يتمثل في صورة ملاحظات رتبتها حسب ترتيب تسلسل صفحات الرسالة، بغض النظر عن كون تلك الملاحظات عامة أو خاصة، شكلية أو موضوعية، وذلك على النحو التالي بتوفيق الله تعالى. صفحة ألف، سطر 6، تقول: فإن من أهم المهمات، تفضل اقرأ.
وآكد الفرائض، فإن من أهم المهمات وآكد الفرائض والواجبات،
نعم،
أن يعرف العبد حكم رب العالمين ويتفقه فيما نزل به من مسائل الشرع والدين،
نعم،
حتى يعبد الله على بصيرة المهتدين، فيكون بذلك على نهج الأنبياء والمرسلين.
نعم.
قال تعالى:
قل هذه سبيلي،
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.
طيب،
على بصيرة.
يعني الآن أنت تريد أن تبين أن من أهم المهمات التفقه في الدين، وبينت أن التفقه في الدين يؤدي إلى معرفة أحكام الله وإلى عبادة الله تعالى على بصيرة. فكنت أرى من المناسب للاستدلال على إفضاء التفقه في الدين إلى معرفة أحكام الله إلى عبادة الله تعالى أو الدعوة إليه سبحانه وتعالى على بصيرة، أن تستدل بقوله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذه الآية الكريمة هي التي كانت تفيدك للاستدلال على هذا، لأنك استدللت على النتيجة، والغرض، أو أنت تقصد فيما فهمت أنا، أن تستدل على إفضاء التفقه في الدين إلى معرفة أحكام الله تعالى إلى آخر ما ذكرت من النتائج.
جزاك الله خيرا
جميعا. صفحة جاي،
لا نقول هو جاء بالخلاصة،
نعم، أيوة، صفحة جاي سطر 8، تقول: وقد اعتني بذكري
وأعتني بذكر ترجمة العلم الواردة في غير النقل.
في غير النقل طبعا ما بينت هل النقد هنا للتحقيق ولا للتقليل؟
تقليل.
المعنى عندك طيب بذكر ترجمة العلم الواردة، إذا كانت الترجمة واردة فهل تحتاج إلى أن تعيدها ولا أنت الوارد في غير النقل؟
في السطر الذي بعده يمكن تعنون يا أستاذنا.
لا وقد أعتني بذكر ترجمة العلم أظن الوارد في غير النقل.
الوارد نعم هنا في خطأ نعم
طيب.
التأنيث ما
ما هو أنا لاحظت أنك حتى في الكلمة التي ألقيتها ذكرت الواردة.
جزاك الله خير.
طيب نفس الصفحة سطر 9 تقول وقد أعتني بترجمته إذا ورد في النقل
ولا ألتزم بذلك.
لماذا؟
حقيقة
يعني إذا ورد في النقل ما الغرض من ترجمة الأعلام؟ الغرض من ذلك معرفتها
نعم.
معرفة الأعلام معرفتهم
نعم.
فسواء ورد في النقل
أو في النقل
أو في غير النقل هل هناك فرق بين هذا وذاك؟
نعم شيخ الكريم
نعم.
في بعض النقول فيها أعلام غريبة
نعم
وحببت أن يقول ولا ألتزم بذلك للتنبيه أنا.
يعني غرضك او عدم التزامك نابع من ماذا؟
من وجود هذه الاعلام الغريبه حتى لا يشكلني ما ترجمت لها. يعني بعض الاعلام ترد في بعض النقول حتى
نعم
حتى يكون
بعض الاعلام ترد في بعض النقول
في بعض وتكون غريبه يعني
خاصة. طيب واذا ورد في بعض النقول تحتاج اذا كانت غريبه تحتاج الى ترجمه ولا
لا؟ النقول الطبيه قصدي تكون فيها اشكال يعني اني اترجم
نعم نعم يعني لو بينت ذلك يعني لكان حسنا لانك تقول ولا التزم بذلك.
جزاك الله
بينما طيب الصفحه الثانيه صفحه 2 سطر 1
نعم
تقول تشتمل الجراحة الطبية على مضاف ومضاف إليه
نعم.
فهل هذا صحيح؟
جراحة طبية
الجراحة الطبية
وصف
نعم جراحة الطب نعم صحيح كما نعم. تفضل الدكتور ولكن الجراحة الطبية وصف. صفة
نعم.
وموصوف طيب صفحة 4 سطر 1 تقول الجراحة في اللغة هي اسم للضربة والطعنة المعنى الذي وضع أو وضع لفظ الجراحة له وهو القطع والشق أنت لم تذكره هنا في بيان المعنى اللغوي وقد ذكرت الطعنة والضربة
ضمنا
نعم
هو ضمنا نعم
ضمنا وقد بينت أنت بعد ذلك أن يعني ذكرت مثل الضربة والطعنة طبعا الضربة والطعنة سببان للشق أليس كذلك للمعنى الحقيقي وأنت لا تعتبر المسبب من المعاني الحقيقية كما ذكرت فيما بعد نعم فأنا ألزمك بكلامك كان ينبغي أن تبين هنا أو تبين المعنى الحقيقي الذي تراه حقيقة وإلا نحن نراه حقيقة إن شاء الله طيب سطر صفحة 6 هامش 4
نعم مراده
لما تعرف الطب
نعم
أيوة
مراده أن هذه العبارة تعتبر
لا تقول صناعة ينظر إيه نعم مراده طبعا أنت أذكر التعريف التعريف صناعة ينظر فيها إلى تعريف أحوال بدن الإنسان
نعم
أليس كذلك علقت على هذا تقول مراده
نعم
نعم
مراده أن هذه العبارة
نعم
تعتبر قيدا في التعريف يخرج الصنائع التي لا علاقة لها ببدن الإنسان كصنعة الحدادة والنجارة وغيرها
طيب
وإنما لزم إيراد هذا القيد لما سبق في التعريف من أن قوله صناعة يعتبر جنسا تندرج تحته الصناعة تحت
طيب يعني شوف يا شيخ محمد التعريف مكون كل تعريف مكون من ملزومات لازمها تطور الشيء يعني تأتي بأوصاف سواء كانت يعني من ذاتيات الشيء أو من عوارضه أو من صفاته الغرض من التعريف تطور المعرف أي معرفته وإدراكه. والتعريف يقتصر فيه على أقل شيء، أقل كلام يمكن أن يؤدى به التعريف يقتصر عليه، ولا يمكن أن يوجد في التعريف لفظ يستلزم لفظا آخر، لأن اللفظ إذا استلزم لفظا آخر لا استغنى بالملزوم عن لازمه. وأنت غرضك أنا أعرف قصدك أن الصناعة جنس بمعنى عام، ولما كان عاما يشمل صناعة الطب وغير الطب احتجت إلى قيد تعريف أحوال الإنسان لتخرج الصناعات الأخرى التي لا تمس إلى الطب بصلة. فكلمة لزم من ذلك لا يغتر في التعريف.
جزاك الله خير. نعم.
الصفحة العاشرة هامش اثنين. أنت في الصلب سطر ثلاثة تقول: وأصل الطب الحذق في الأشياء. وهذا شيء طيب، لأنك يعني فسرت المصدر بالمصدر. ولكنك في الهامش ذكرت قلت: قال ابن منظور: الطبيب في الأصل هو الحاذق بالأمور. فطبعا لو غضبنا النظر عن اختلاف الصيغة، وأن ما في الأصل هو المصدر وما في الهامش اسم الفاعل، مع هذا اختلاف الصيغة، فإن ما في الهامش يعتبر تكرارا لما في الأصل. وكان الأصل أن تجعل ما في الهامش في الصلب، يعني لو كان جاء ما في الهامش في الصلب لكان جديرا أن تذكر وأصل الطب الحذق في الأشياء، لأنك تريد أن تبرهن على أن الطبيب جاء بمعنى الحاذق لأن الطب بمعنى الحذق. ولكنك ما دمت قد ذكرت الأصل في الصلب فلا تحتاج إلى أن تذكر في الهامش ما يؤيده من مشتقاته، لأن الأصل المصدر. صفحة 13 سطر 7. طبعا التعريف جعل الصحة ومفاد الكلام أن التعريف الذي ذكرته جعل الصحة والمرض عرضين.
عرضين،
نعم عرضين، وأنت تعترض على ذلك.
نعم.
تقول: لكن يؤخذ على التعريف الأول.
نعم.
اقرأ تفضل.
لكن يؤخذ على التعريف الأول أنه اعتبر الصحة والمرض فرعين عارضين. والحقيقة والواقع بخلاف ذلك، فإن الصحة تعتبر أصلا والمرض وحده هو الفرع.
نعم.
والمرض وحده هو الفرع والعارض.
والمرض وحده طيب
وحده.
نعم.
هو الفرع والعارض الذي يطرأ عليها.
شوف يعني الآن أنت في تصورك هذا صحيح، يعني الأصل الصحة والمرض
عارف.
يعتبر طارئا، لكن المعرف لا يعترض عليه بهذا.
نعم.
لأن العرض هو ما يطرأ، شيء لم يكن موجودا.
نعم.
فوجد.
نعم.
فنحن لو فرضنا مريضا.
نعم.
فطرأت الصحة عليه بعد هذا المرض، ألا تعتبر الصحة عرضا لغويا لغة؟
لغة. نعم تعتبر.
لم تكن الصحة موجودة فعرضت ووجدت.
نعم.
هذا من ناحية اللغة. ومن ناحية الاصطلاح.
نعم.
طبعا يذكرون ما هو العرض. العرض هو الذي لا يقوم بذاته وإنما يقوم
بغير.
لابد له من موضع يقوم به، كاللون لا يوجد هكذا، أو كالعلم لا يوجد هكذا، وإنما لابد له من محل يقوم به. فهل الصحة لا ينطبق عليها هذا تعريف الإصلاحي؟ ينطبق.
ينطبق، لكن عندنا
ينطبق، لأن تقول فلان صحيح، معنى ذلك الصحة عرض، أي شيء لا يقوم بذاته وإنما قام بمحل الذي هو الشخص الصحيح. فإذا المعرف اللغة تساعده، والاصطلاح أيضا يساعده، واعتراضك أنت
أنا ما اعترضت بشيء، أنا اعترضت بناء على اعتراض صاحب المبهجة اللي هو من نفس الأطباء.
نعم.
يعني رد عليه لأن الأطباء لا يعتبرونه عرضا، والذي تفضلت به عند المنطقيين كاصطلاح.
نعم صحيح،
هذا عند المنطقيين، أما الأطباء يعتبرونه عرضا، يعني حسب ما يظهر من كلام داود الأنطاكي.
نعم.
صاحب قلت ذكر هذا الاعتراض صاحب المبهجة.
نعم.
يعني أشار إليه. فجزاكم الله خير على العموم إن شاء الله.
إيه يعني مثلا بالنسبة من الذي يقصده هو بالعرض يعني؟
لا.
قصده من العرض
يمكن مصطلح.
يعني شيء يطرأ عليه.
عليه.
خلاص حتى لو هذا لا. إذا مريض صح بدنه بعد ذلك تكون الصحة قد طرأت وعرضت على المرض.
على المرض. هو يستقيم لغة المستقيم كلام مثل ما تفضلت لكن
نعم.
إن شاء الله. وراجع إن شاء الله.
يعني هو له إصلاح خاص إذن.
إيه له إصلاح خاص هذا الذي يصح.
أي صحيح هذا
صحيح.
قواعد الأصل
لا
يعتبر. صح كلام الدكتور صحيح، يعني يقول يعود تعود الصحة إلى الأصل. طيب هذا إذا قصد ذلك جيد. طيب صفحة 15 صفحة 3 تقول العلم ضد الجهل.
نعم.
وبعد ذلك اقرأ تفضل تقول والعلم ضد الجهل، وتقول يشمل العلم النظري والعملي. عملي. لماذا عللت ذلك وقلت لأن علم الطب يشملهما؟ علم الطب نوع من العلم من مطلق العلم، أليس كذلك؟
قصدي سلمك الله.
تفضل. فأنا قصدي يعني هو ما دمت أنت اعتبرت العلم جنسا فهو يشمل الأنواع الكثيرة، لأنه يشمل علم الطب وغير علم الطب أيضا. وإذا كان علم الطب نوعا من العلم المطلق يكون جزئيا من جزئياته، أليس كذلك؟ ولا يجوز تعليل الشيء بجزئيه، لأنه يؤدي إلى أن يكون تعليل الشيء بنفسه. ولذلك يعني ممكن أن تقول العلم يشمل كذا وكذا لأنه جنس فقط وتكتفي بذلك. صفحة 16 أشوق هذه العبارة أنت ما شاء الله، إحنا ما ذكرنا من مميزات الرسالة ولو في مزايا كثيرة ما ذكرناها لأن الكلام يطول يعني، لكن من مميزات الرسالة يعني تكاد تكون الأخطاء النحوية يعني نادرة أو يعني أو أندر من الندور كما يقولون يعني. فبدأ سوق هذه العبارة الذي يرى سطر 7
الذي يرى
أيوة
أن أحوال بدن الإنسان حالتان.
طيب يعني أنا قلت ربما أن لأحوال بدن الإنسان أو أي نعم
تعديل.
طيب صفحة 17 سطر 7
نعم.
يعني أنا قصدي الرسالة يقتصر فيها على ما هو ضروري، وإذا كان الشيء واضحا توضيحه يكون من باب تحصيل الحاصل. هنا اقرأ العبارة هذه تقول والضمير فيه يستردها، أنت اقرأ التعريف أولا.
وقوله ويستردها زائلة يستردها يسترجعها، وذلك ببذل الأسباب الموجبة لرجوعها بإذن الله تعالى، والضمير في يستردها عائد في يستردها عائد إلى الصحة.
إلى الصحة، يعني هذا يحتاج إلى توضيح لما أنت قرأت الصحة وبعد ذلك تقول يستردها.
لا.
يعني جزاك الله خيرا أنت وضحت ذلك، هذا من باب التوضيح، لكن يقتصر في التوضيح
على المهمة.
نعم. طيب وبعد ذلك في نفس الصفحة سطر 8 تقول وزائلة حال من قوله
يستردها،
الحال هو الذي يبين هيئة الفاعل أو المفعول. طيب وهنا هل هو حال من كل يستردها؟ لأن يسترد مشتمل على الفعل والفاعل
والمفعول
فهو حال من ماذا؟ ممكن أن يكون حال من القول كله؟
لم دعني.
طيب صفحة 49 سطر 11 تقول فقوله رحمه الله المحتاج إليه مبني. طيب قوله قول من تقصد طبعا
في هنا قال الإمام النووي.
نعم هو نعم للنووي، بينما أنت ذكرت بعد النووي.
لكن هذا نقل غزالي، هو في خطأ اللي هي الفاصلين الصغيرة الموضوع بعد كلام النووي.
طيب
اللي هو نقل واحد. نعم
وبعدين أنت هنا يعني قد التزمت أظن فيما أعتقد بتعريف المصطلحات العلمية.
نعم
الفقهية والأصولية فرض الكفاية.
نعم هو الذي
ما أحببت أن تعرفه.
جزاك الله
خير. طيب
إن شاء الله نعرف.
طيب صفحة 55 سطر 7 في قوله تعالى ومن أحياها فكأنما
أحيا الناس جميعا.
طيب فقل وجه الدلالة.
أن الله تبارك وتعالى امتدح من سعى في إحياء النفس وإنقاذها من الهلاك.
شوف يعني كأنك أنت هو صحيح الهامش أنت ذكرت أن الآية أن الإحياء لها معان
كثيرة
كثيرة، ولكن أنت ما ذكرت فقط إلا إنقاذ
النفس.
وبعد ذلك أنت عبارتك يوحي لأن تقول أن الله تعالى امتدح من سعى في إحياء النفس وإنقاذها، هذا العطف عطف التفسير طبعا عطف بيان كما يقولون، كأنك حصلت معنى الآية على
الإنقاذ.
على هذا المعنى، بينما الإنقاذ واحد من المعاني الكثيرة المنقولة عن السلف رحمه الله تعالى للإحياء. والراجح والذي رجحه المفسرون الثقات هو أن المراد به ترك قتل من حرم قتله، لأنهم قالوا فكأنما أحيا الناس جميعا. كيف يعم الإحياء الناس جميعا؟ لأنه إذا ترك قتل من حرم قتله كل الناس يسلمون من
القتل.
نعم فالتشبيه القرآني هنا أنه فكأنما أحيا الناس جميعا، نعم يعم الناس جميعا باعتبار ترك قتل فكأنما ترك قتل جميع الناس. واضح الكلام؟ فرجحوا هذا المعنى بهذا. فأنا قصدي من هذا الكلام أنت في أيضا صفحة 245 و251 أيضا فقط اقتصرت على هذا المعنى دون أن تشير إلى أن هناك معاني أخرى ربما تكون أرجح من هذا المعنى. أنت من حقك لأن هذا المعنى هو الذي يساعدك وهذا صحيح، ولكن تشير تقول ويمكن أن يستدل بالآية على هذا نظرا إلى أن هذا المعنى محتمل وإن كان غيره راجحا. صفحة 57 حديث رقم 3.
نعم حديث الربيع بنت معوذ.
طيب ماذا قالت؟
رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى.
طيب أنت تستدل على الشق العملية الجراحية أليس كذلك؟
بلى.
طيب هل تداوي الجرحى يستلزم الشقة والعملية الجراحية؟
نعم
أم هو لأم للجرح؟
أنا قصدي سلمك الله من ناحية مشروعية القيام على القيام بالفعل
يعني بفعل ماذا؟
بفعل الجراحة.
طيب يعني وهل تداوي الجرحى؟
مداوات الجرحى يعتبر
مداوات الجرحى قد تكون بشق الجرح بشق ما ليس بجرح بشق أليس كذلك؟
بلى بلى.
وقد يكون
بغيره
بلأم الجرح
بلأم الجرح
أليس كذلك؟
بلى بلى.
طيب إذا تداوي الجرحى بعمومه لا يمكن أن يستدل به إلا إذا بينت بأنه عام يحتمل كذا وكذا، عندئذ نعم يتم لك الاستدلال.
نعم إذا نوضح يعني
اي بعمومه، لان مداواه الجرح قد يكون ضد الجرح.
عم.
نعم
جزاك الله خير.
صفحه 58 رقم 4.
نعم ومن امثلتها ما يحدث في القرحه.
طيب فاحرقتها تقول والتقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم
هذا صريح في ماذا؟
ارقاء
في لحم الجرح.
لحم الجرح
نعم وليس في الشق، وانت تستدل بذلك على العمليه الجراحيه.
قصدي على إيقاف النزف، ولذلك قلت أن
النزف طيب إيقاف النزف هل هو
يكون بلا ملجح
عملية جراحية؟
يكون بلا ملجح فيه
أو لا بد أن توضع
في تجوز نعم.
نعم يعني الآن لأم الجرح شيء وشقه
شيء آخر لا.
والشق شيء آخر، الشق هو الجرح نعم. العملية الجراحية عبارة عن الجرح الذي هو الشق
نعم.
أما اللصق وهذا طبعا هو ضد
تدبير
نعم. أي نعم
هو لكن مثل ما تفضلت إن شاء الله استدركها
يعني الحديث الأول إذا كان يعني أمكننا أو أمكنك الاستدلال بعمومه فإن هذا الحديث صريح في الضد
نعم
نعم جزاك الله خيرا. ولكن أنت يعني ممكن أن تستدل بالحديث الثاني على مطلق التدخل
حديث أبي هريرة
لا لا حديث سهل ممكن أن تستدل به على مطلق التدخل أو التدخل المطلق لا التدخل المقيد بالجراحي أي نعم. صفحة 76 يعني هنا أنت نقلت من صفحة 76 إلى 77 سطر 9 نقلت عن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وابن مفلح وأحمد بن مرزوق رحم الله الجميع ورحمنا معهم. مساك كلام هؤلاء الأئمة الثلاثة واحد أليس كذلك؟ هل يختلف كلام أحدهم عن الآخرين؟ كلامنا لا يختلف. وأنت جزاك الله خيرا قد بينت ذلك بيانا واضحا، فأنا الذي أراه أن كلامك أنت والذي ذكرته وكان مفصلا واضحا كان يغني عن هذه النقول التي أخذت صفحتين، وكان يمكنك أن تذكر المصادر وتبين.
طيب
إن
شاء الله.
إيه نعم. وطبعا أنا لا أريد أيضا أن ألفت نظرك إلى عدم ترجمة أحمد بن مرزوق.
سبق ترجمة.
سبق ترجمة. طيب. صفحة 80 تقول يشترط لجواز فعل الجراحة أن يغلب على ظن الطبيب
الجراح
نعم أن هذه العملية
ناجحة.
يعني معنى ذلك إذا كانت النسبة 40% من نجاح العملية لا يجوز للطبيب
أن يقوم بها
لأنك أنت قارنت بين المفسدة في العملية الجراحية والمصلحة ولذلك تقول جانب النجاح إذا كان أغلب من جانب الفشل
جاز الفعل
لأنك قارنت بين الفشل وبين النجاح في نفس العملية بينما الأطباء عندما يقومون بالعمليات الجراحية أحيانا تكون نسبة النجاح 10% ويقومون بها ويجوز لهم ذلك. لماذا؟ لأنه لا تقارن بين العملية وبين نجاح العملية وفشلها، ولكنها تقارن بين نجاح العملية وبين موت المريض، لأن هناك أمراضا طبعا الأعمار بيد الله عز وجل، والله عز وجل يعني الشفاء من عنده هو سبحانه وتعالى، ولكن بعض الأمراض يعني معروف أنها تؤدي أنها أمراض خطيرة يعني في الغالب وبإرادة الله تعالى تؤدي إلى الوفاة. فالطبيب عندما يقوم بالعملية الجراحية يقارن بين نسبة نجاح العملية وبين الموت
المحتمل،
أليس كذلك؟ يكون نسبة الموت مثلا قد يكون 99% 98% ونجاح العملية 10%.
النجاح
نعم. ولذلك يعني أنا الذي يعني أفهمه أن المقارنة تتم بين هذا وذاك وليس بين نجاح العملية وفشلها.
طيب شيخنا المطلب الذي هو قضية ترتب النفع عليها
نعم
أشرت لما تفضلتم به في الشرط الذي بعده الذي ترتب النفع عليها
من ناحية غلبة الظن بكون يؤدي إلى الوفاء أو لا يؤدي.
نعم
يمكن يعني هو الذي يمكن فعلونه
يعني, يعني جاء مريض الرجاء في شفائه
ميؤوس
يعني احنا ما نقول مي حتى ضئيل. لو قلنا 1%
ضئيل ضئيل
ويأتي الطبيب يقول لو أجريت العملية هذه النجاح فيه 10%
أي
يجوز له أن
في العمل, في العمل نفسه ولا في النتيجة؟
نعم
يعني عسى يعني النجاح الذي يعني
لا يعني الطبيب جاء طبيب وتبين أن المرض حفظكم الله وإيانا مرض خطير في رأيه هو أو حسب يعني ما أثبته الطب يعني أن نجاة الإنسان من هذا المرض مثلا 2% ولكن بدون العملية بدون العملية ولكن بإجراء العملية يمكن النجاة 10% فهل يجوز للطبيب أن يقوم بالعملية الجراحية عندئذ ولا لا؟
10% ضد الذي يقابلها 90%
يقابلها 2%
يعني هو في حسب خاطره
حينئذ ممكن أن تدخل كما تفضل الدكتور في باب الضروريات أليس كذلك؟
بلى بلى نعم
فإذا نعم
خير إن شاء الله حقيقة
نعم
إن شاء الله جزاكم الله خير
جميعا أو حالة الشك لأنك أنت اشترطت أن يغلب على
ظنك
إذا كان 50% أو 50%
أشرت إليها
يزرون يعني يزرون العملية في مثل هذه الحالة
جزاكم الله خير
صفحة 81 سطر 3
نعم والشريعة الإسلامية
والشريعة الإسلامية لا تبيح
فعل الجراحة التي يغلب على التي يغلب على ظن الطبيب هلاك المريض بسببها
نعم
لأن ذلك مخالف لأصول الشرع التي راعت حفظ النفس واعتبرته من الضروريات
نعم
ونهت عن تعريضها للهلاك والتلف كما أشار الحق سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله
نعم.
سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
طيب أنت في بيان ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
نعم.
يعني أنت ذكرت بمعنى
تعاطي
الطبيب لا يقوم بالعملية الجراحية لأنه يوقع المريض في الهلكة
نعم.
أليس كذلك
لا لا لا.
بينما يعني المعنى الذي ذكره الثقات من المفسرين
نعم
هو المراد يعني بعدم الإلقاء عدم الإنفاق في الجهاد
في السبيل
أليس كذلك
هذا معنى آخر
نعم فيعني أنت ما أشرت إلى هذا المعنى نهائيا وقصرت المعنى على العملية الإحياء إلى عدم
سبب
نعم هذا واحد
نعم
وطبعا نعم صحيح لك أن تستدل بعموم إلى التهلكة لأن معرف بأل الاستغراقية وتبعا التهلكة عام وبعمومه ممكن أن يستدل على أنه لا يجوز أن يلقي أن يقوم الطبيب بعملية جراحية فيها خطورة أليس كذلك ولكن في هذا غض النظر عما يعني بسببه نزل الآية الكريمة وطبعا من القواعد المعروفة وإن كان العبرة بعموم اللفظ إلا أن خصوص السبب لا يمكن أن يخف من النص لا يمكن فقصر الآية على هذا المعنى فلا بد لك أن تشير هذا واحد وبعد ذلك الملقي والملقى في الآية الكريمة واحد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وبين المفسرون الثقات رحمه الله تعالى عدم إلقاء الإنسان بنفسه وعليه كذلك الملقي والملقى
واحد
واحد وأما بالنسبة للعملية الجراحية فإن الملقي هو الطبيب
مختلف نعم
والملقى
المريض
هو المريض طيب
لكن شيخنا
نعم
وكلامكم مصدوم أنا أتيت هذا ليس على قضية الطبيب
أيوة.
لأن ذلك مخالف لأصول الشرع التي راعت حفظ النفس واعتبرته من الضرورة
والشريعة الإسلامية لا تبيح ماذا تفضل اقرأ
نعم لا تبيح فعل الجراحة التي
فعل الجراحة من الذي يقوم بفعل الجراحة
لكن في الأخير سلمكم الله اللي هو الاستشهاد
نعم
لأن ذلك مخالف لأصول الشرع التي راعت حفظ النفس واعتبرته من الضروريات ونهت عن تعريضها للهلاك والتلف
أي
يعني بالنسبة عموما يعني النهي فقط لا قصد يعني
يعني عن تعريضها تعريضها
في ذهن تقتل أنفسكم من الله كان بكم رحيم.
نعم
فهو يعني بنى على
طيب
شارع. توقف يعني
أجنب
ولم
يتيمم. أي نعم صحيح. أي نعم. إذن هو الذي ألقى بنفسه.
هو.
هو.
لكن المريض. لا تنسوا إذن المريض في هذا.
نعم.
المريض مشارك بإعطاء الإذن.
أي ما هو نعم بإعطاء الإذن أي.
صار المريض ملقي وملقى.
نعم. ويعني في الواقع أنا وقد ذكرت أنت اقتصرت على هذا المعنى في صفحة 258 أيضا و 275 والذي يعني كان يساعدك لو استدللت به هو قياس الأولى بالنسبة لهذه الآية لأنه إذا كان الشخص طبعا الشخص له نوع من السيطرة على نفسه فإذا كان لا يجوز للشخص أن يعرض نفسه للخطر ويلقي بنفسه إلى التهلكة فمن باب أولى أنه لا يجوز أن يلقي غيره وكان هذا القياس يساعدك تماما للغرض الذي أنت سقت الدليل من أجله.
جزاك الله خير
جميعا. وبعدين أيضا الاستدلال بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم
نفس
المفسرون ذكروا أنه لا يقتل بعضكم بعضا وهذه إشارة إلى وحدة الأمة الإسلامية يعني كأن المسلمون كلهم نفس واحدة فيعني الإشارة إلى هذا المعنى أظن كان مناسبا جدا يعني.
جزاك الله خير
جميعا. صفحة 97 سطر 4 تقول وعلى هذا فإن مرتبة المشقة في هذه الجراحة
فإن مرتبة المشقة الموجودة في هذه الجراحة تعتبر وسطا بين المشقة الضرورية والمشقة اليسيرة المقدور عليها دون عناء وكلفة.
شوف يعني بالنسبة للضرورية وللحاجية نحن عندما يتكلم العلماء يتكلمون الحاجية هي التي طبعا لا تختل الحياة باختلالها وإنما يلحق الناس بسبب اختلالها المشقة والحرج فإذا لا ينظر في العملية الجراحية الحادية إلى المشقة الموجودة في نفس العملية وإنما ينظر إلى المشقة الموجودة في عدم إجراء العملية يعني إذا ما أجريت العملية مثل ما ذكرت أنت والأمثلة كلها صحيحة يعني الأمثلة كلها صحيحة جدا لأنك ذكرت أمورا إذا تركت بدون عملية ممكن يعني لا يموت الإنسان ولكن يعني إذا يلحقها الضيق والحرج الآلام وما إلى ذلك فإذا في العملية الجراحية الحادية لا ينظر إلى المشقة الموجودة في نفس العملية وإنما
في المرض نفسه
لا
في المرض
اي نعم المرض نفسه
وأثره.
والمشقة التي تلحق من جراء عدم العملية وأنت حقيقة في كلامك يعني الأسطر الثلاثة الأولى التي ذكرتها يدل على ذلك
نعم صحيح خوف الضرر
نعم وهنا أيضا صفحة 143 طيب لا خلاص إن شاء الله بعد الطيل طيب صفحة 143 3 اقرأ كده بسرعة وعليه
وعليه فإنه يعتبر باق على الأصل
فإنه يعتبر
باق
باق ولا باقيا
باقيا
باقي
باك الله خير
طيب نفس الصفحة 5 تقول ومن تلك المحظورات أيضا قيام الرجال
بمهمة الجراحة للنساء الأجنبيات
طيب هل في كل حالة ذلك يعني أنت اقتصرت على حالة واحدة اقتصرت التحريم على قيام على حالة واحدة وقيام الرجال بينما أنت تستدل عموما يعني تستدل عموما وقيام الرجال هذا وصف مفارق ممكن تقوم المرأة بالعملية الجراحية بالنسبة للمرأة أليس كذلك؟
بلى بلى، لكن
فأعتقد من المحظورات ذكرك هذا
هو موجود.
نعم
نعم موجود بالنسبة الله يسلمك في قيام المرأة للمرأة فعلا يوجد اللمس والنظر إلى العورة، نعم وارد ما ذكرته، لكن نعم. أنا مرادي بالنسبة لاختلاف الجنس، يعني قيام الرجال للنساء والنساء للرجال.
طيب لكن دعواك عامة.
عامة
اي نعم، يعني عندما هذا واحد يقيد ال صفحة 190 اترك هذا معنا 248 أنت في جوابك عن حديث طبعا الذين لا يجيزون العملية الجراحية استدللت بقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسر عظمه
حيا.
وأنت طبعا ما رجحت هذا الرأي وأجبت عن هذا الحديث الشريف أليس كذلك؟ وذكرت وجهين للجواب، والوجهان كل واحد منهما يصلح دليلا مستقلا لجواز الفعل، دليل مستقل. وهناك فرق بين أن يكون هناك دليل مستقل وبين أن يكون شيء جوابا عن دليل، لأنك أنت بعد ذكر هذين الوجهين تركت الحديث هكذا، ما بينت يعني مدى قوة الاستدلال به أليس كذلك؟ فهذا من الجوابان كما قلت لك كل منهما يصلح أن يكون دليلا مستقلا، أما الجواب عن الحديث فبقي هكذا. وكان يمكنك يعني الجواب الذي أراه مناسبا أن هذا الحديث مطلق، طبعا كسر عظم المؤمن ميتا هذا مطلق، أو حيا مثل كسر عظمه حيا هذا مطلق أليس كذا، يشمل حالة العملية الجراحية وغير هذه الحالة للمداوات أو لغير
المداوات.
والأدلة التي أنت ذكرتها ومن جملتها قوله تبارك وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وبناء على التفسير الذي ذكرته أنت بالإضافة إلى العين كان يقيد هذا هذا الحديث، فكان سيخرج من هذا الجواب المناسب عن الاستدلال بالحديث الشريف. وإضافة إلى ذلك أيضا الحديث الشريف ورد في كسر العظم،
نعم
أليس كذلك؟
والعملية
الجراحية في شق اللحم،
شق اللحم لا علاقة
يعني ممكن أن يقاس قياسا، واضح شيخ محمد؟
واضح.
يعني قياسا شق اللحم على كسر العظم، وشق اللحم هنا لا يمكن أن يقاس لأن الأدلة التي أنت ذكرتها ومن جملتها أيضا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يكون متناولا، تلك الأدلة تكون متناولة بعمومها لشق اللحم وتدل على جوازه، والمنصوص عليه من المعروف أنه لا يقاس على شيء آخر، لا يؤخذ حكمه قياسا لأنه يكون هذا قياسا في معرض النفس ولا يجوز القياس في معرض النفس. واضح؟
جزاك الله خير.
هو في أذكر أنا رواية حرمة أمواتنا كحرمة
في موضوع أخص من هذا لو سمحتم.
أيوة.
يذكر الفقهاء في تغسيل الميت مراعاة الجو الحرارة والبرودة،
نعم،
فيمنعون أن يغسل بماء حار زائد ولا أن يغسل بماء بارد شديد، وهذا كله مراعاة لحرمة الميت.
نعم صح.
وهذا يتعلق باللحم.
نعم
هذا أنسب يعني.
نعم أي الحديث ورد في كسر العظم، يعني هنا الحديث الذي ذكره النص الذي ذكره اقتصره على هذا فيأتي نعم
أي صحيح
نعم. طيب 258 أنت تستدل على تحريم نقل الأعضاء المؤدي إلى وفاة المنقول منه، تحرم ذلك على الطبيب أليس كذلك؟ وقد استدللت بثلاثة أدلة يعني يحرم ذلك، يحرم نقل الأعضاء على الطبيب من الميت ومن الحي إذا كان يؤدي طبعا إلى وفاة المنقول منه إذا كان حيا يعني. ولكنك ذكرت دليلين يدلان على أنه لا يجوز التبرع بهذا
خاص بالمريض.
نعم
جزاك الله خير. هذه
التبرع، وأما الثالث فهو معك فبينما الميت لا يتبرع لا يتصور
قبل بالوصية.
نعم
بالوصية قبل
بالوصية
بالوصية نعم
قبل كنت تذكرها صحيح
إن شاء الله بإذن الله.
نعم جزاك الله. نعم جيد. 275 قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تفضل.
قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
نعم
وجه الدلالة أن الله
أيضا نعم يعني مسألة أنت تريد أن تستدل للنقل فاستدللت للتبرع.
نعم نعم
وقد ذكى وقد صدر منك هذا في صفحة 276
هذه شيخنا الكريم. هذا نقلته بالنسبة لكلام المجيزين.
أيوة
يركبون الجزئيتين، جزئية التبرع وجزئية الفعل.
نعم
نعم فيمنعون التبرع ويمنعون الفعل، فأنا التزم ذلك بالنسبة لهم كأصل.
طيب كنت تشكل بين هذا وذاك
إن شاء الله بإذن الله،
وإنما أنت عندك دعويان فتستدل لهما على تميز تقول هذا دليل لهذا وذلك دليل لذلك إلى عام 277 رقم 2
حديث أسماء بنت أبي بكر رضي نعم. الله عنها قالت
نعم
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنة.
لا 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 حديث لعن الله الواصلة
والمستوفى.
أي نعم
لا 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 فقال لعن الله الواصلة
77 نعم
المستوصلة نعم 77
تفضل اقرأ وجل استدلال.
أن الحديث دل على حرمة انتفاع المرأة بشعر غيرها وهو جزء من ذلك الغير فيعتبر أصلا في المنع من الانتفاع بأجزاء الآدمي
وانتفاع بأجزاء الآدمي. هل يختص الوصل بجزء الآدمي ولا عند الجمهور يجوز سواء كان بجزء الآدمي بشعر الآدمي أو بأي شيء أو يعني
نعم نعم هذا
طيب هم يحرمون يعني هذا الحديث لأن لفظ الحديث عام لعن الله الواصلة
والمسلم
سواء بجزء آدم بشعر الآدمي أو
بشعر غيره
أو بشعر غيره هذا ما عليه الجمهور يعني
نعم.
ويدل على ذلك أيضا ما ورد في حديث مسلم يعني زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا
نكرة.
طيب وبعدين أيضا علة المنع يعني علة المنع أيضا تدل على العموم لأن علة النهي علة المنع التلبيس بغزارة الشعر وهذا يتأتى ويحصل طبعا سواء بشعر الآدمي أو
بشعر غيره.
أي نعم فكلمت بأجزاء الآدمي يعني إما تعممه أو أي نعم. 316 رقم 2 اقرأ حديث أم زرع
أنها قالت زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني.
نعم طيب أنت ماذا تقول في وجه الاستدلال؟
وجه الدلالة أن هذا الحديث صريح في الدلالة على علمه صلى الله عليه وسلم بثقب الآذان.
طيب هل الحديث تقول أنت صريح في الدلالة على الثقب؟ هل ورد في هذا الثقب؟ ألا يمكن أن
صريح في الدلالة على علمه صلى الله عليه وسلم
علمه نعم
معرفته بذلك
بماذا؟
بوجود الثقب
بخلق
فما أنكره
علمه بوجود الثقب. وهل موجود الثقب في الحديث؟
نعم
أم يمكن أنه أنها ربطت مثل نسبة
نعم.
يعني
هذا جواب
نعم
هو
أنا ضرب كلمة الثقب
صريح.
أو الثقب صريح في الدلالة بعلمه.
لا لا صريح ليس المصطلح
ها؟
ليس بالصريح
وبالثقب أيضا ثقب أظن ظاهر
إذا يا شيخ ظاهر
ظاهر في الدلالة؟
يدل ويحتمل. يحتمل لأنه تعليق الحلق بالآذان ممكن بالفقد ويمكن بالشك أيضا. 380 يعني هنا أنت ذكرت حكما تقول وهذا نوع من الموجبات الخطأ لا يترتب عليه تأثيم فاعله وبعد ذلك استدلت على ذلك لا جناح عليكم فيما أخطأتم به. لماذا يعني؟ يعني هل الدليل قوي جدا وأنت ذكرت حكما شرعيا كغيره من الأحكام الأخرى وهذا لا يقل أهمية من الأحكام الأخرى فكنت تذكر دليله وأيضا في الصلب لأن ذكر في الهامش معنى ذلك يعني أنت ها؟
تذكر مخصر يعني ينقل لنا الصلب
أظن أقلنا يعني طب على كل حال الحبيب ولا نريد أن نطيل على كل رسالة كما ذكرنا ويعني هذه الملاحظات وهذه الملاحظات ما قصد منها إلا الإفهام ولو بجزء ضئيل في دعم الجهد الذي بذله الباحث وإيضاح الصورة الجميلة الحسنة التي رسمها لرسالته وتقوية العمل الذي أتقنه وحسبنا أن نقول في تعريف هذه الرسالة إنها خير معبر عن مكنة النفوس بتوفيق الله تعالى للتصدي لثقل ما يلقيه عامل الصعوبة على تواهلها والاستياذ إلى ميدان فسيح من اليسر والسهولة وأنا أعيد أيضا إلى أذهان الإخوة ما ذكرته من جودة الرسالة وقيمتها العلمية ونكتفي بهذه الملاحظات وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأنا حقيقة عندما كنت أعرض أو أبين الملاحظات لعلي كنت أرفع صوتي شوية قليلا يعني وهذا طبعي وليس أنا معركة مع شيخ محمد فالرسالة في الحقيقة أنا معجب بها جدا وربنا سبحانه وتعالى أسأله تعالى أن ينفع بها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم
فضيلة الدكتور عمر عبد الله.